بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي شيئا من الكلام على البسملة، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن الجار المجرور في بسم الله الرحمن الرحيم متعلق بمحذوف. هذا المحذوف هل هو اسم أو فعل؟
منهم من قال
هو اسم ومنهم من قال فعل. مذهب الكوفيين أنه
فعل،
والبصريون على أنه اسم، واختار الشيخ رحمه الله تعالى مذهب الكوفيين. لماذا يقدر فعلا؟ أحسنت، لأن الأصل في العمل الأفعال، بمعنى أنها تعمل غير شرط. وهذا الفعل يقدر عاما أو خاصا؟ خاصا، يعني عند كل فعل بحسبه. بسم الله أقرأ، بسم الله أكتب. وبعض النحاة يقول يقدر عاما، بسم الله أبدأ أو أبتدئ أو يبدأ الأمر، وهذا المذهب مرجوح، القول بأنه يقدر خاصا أقوى لأنه أدل على المقصود، وأيضا يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى من جهة ترجيح ذلك أن الذي يقول بسم الله الرحمن الرحيم مثلا هو لا يستعين بسم الله في ابتداء فعله فقط، بل هو يستعين ويسمي على فعله كله من أوله إلى آخره، تقديره فعلا خاصا أو لا. يعني يقول ليس هو مخصوصا بالابتداء، عندما نقدر مثلا بسم الله أبدأ سيكون معناه أنه سمى على الابتداء فقط، على ابتداء الفعل، و بقية الفعل فتقديره بسم الله أقرأ مثلا أو لا، لأنه يشمل يعني التبرك بسم الله عز وجل في سائر الفعل والاستعانة به في سائر الفعل. وأيضا يقدر متأخرا، لماذا؟ عندما ليدل على الحصر والاختصاص، لأن تقديم حق التأخير يفيد الحصر، وأيضا أقوى في التعظيم وأوفق للوجود، وقد سبق بيان ذلك، ولتحصل البداء بسم الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لحذف العامل فوائد، منها أنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى. يعني هذه الفوائد التي ذكرها الإمام القيم لجعل العامل محذوفا بسم الله، تعلق بفعل محذوف تقديره مثلا أقرأ أو أكتب، يحذف ولا يذكر، يحذف ولا يذكر. لماذا؟ يقول ابن القيم: لأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه غير ذكر الله تعالى. وهذا فيه أنه يعني ماذا؟ لا يتقدم، هذا فيه أنه لا يتقدم، يعني الفعل لا يتقدم المتعلق، وإنما يتقدم اسم الله تعالى. قال: ومنها أن الفعل إذا حذف صح الابتداء بالبسملة في كل عمل وقول وحركة، فكان الحذف أعم. انتهى ملخصا كلامه في بداع الفوائد. قال: وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة. باء بسم الله للمصاحبة وقيل للاستعانة، قولان. قال بالأول جماعة من النحاة ومنهم الزمخشري المعتزلي، قالوا الباء للمصاحبة، وباء المصاحبة كالتي في نحو قوله تعالى اهبط بسلام، اهبط بسلام، إلى نهبط بسلام منا، المقصود اهبط هبوطا مصحوبا بإيش؟ بالسلام، هذا هو المقصود. فهذه الباب المصاحبة، وأظن حيذكر لها ضابطا أنه يحل محلها الحال، يصبح أن يجعل مدخولها حالا، يعني يصح أن يقال اهبط مسلما عليك أو مسلما. نعم. ومثلها أيضا قول تعالى قد جاءكم الرسول بالحق، قالوا الباب المصاحبة، لأنه يصلح أن نحل محل الحال، فنقول قد جاءكم الرسول محقا، جاءكم الرسول إيش؟ محقا. طيب، و الزمخشري المعتزلي قال بهذا القول، قال به كثير من النحاة، ليس الزمخشري، حتى بعض النحاة الذين هم ليسوا من المعتزلة قالوا بهذا، وكثير من المفسرين يقولون بأنها للمصاحبة. قال وقيل للاستعانة. نعم نعم سيأتي. وقيل للاستعانة، هذا القول قال به جماعة من النحاة، وهو ظاهر ترجيح شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، أنها الاستعانة. وباء الاستعانة قالوا في تعريفها هي الداخلة على آلة الفعل، داخلة على آلة الفعل، هكذا يقول كثير من النحاة. وبعض من قال بأن الباء للمصاحبة وليست الاستعانة استنكر القول بأن الباء في بسم الله للاستعانة من جهة هذا التعريف، قالوا كيف نقول إن باء الاستعانة هي الداخلة على آلة الفعل ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم الباء الاستعانة، جعلنا اسم الله سبحانه وتعالى منزلة إيش؟ الآلة، منزلة الآلة. قالوا فإذا القول بأنها للمصاحبة التي استفاد منها التبرك تفيد الملابسة، أي مصحوب يعني ماذا؟ مصاحبا لاسم الله متبركا بذلك، أو حتى أن بعضهم ما يقول بقول المعتزلة، لكن اختار أنها للمصاحبة من أجل هذا. صحيح أنها للاستعانة، صحيح أن الباء للاستعانة، فيكون القائل بسم الله الرحمن الرحيم إذا ابتدأ مثلا في قراءة أو في كتابة كان يقول أبدأ مستعينا بسم الله، مستعينا بالله سبحانه وتعالى على هذا الفعل. نعم. أما على القول بأن الباء للمصاحبة يكون المعنى أبدأ مصاحبا بسم الله تعالى، يعني عند الفعل والشروع فيه غير عام. بعض المعتزلة كالزمخشري يأخذون بأن الباء للمصاحبة لأنهم ينكرون قضية الاستعانة من جهة إن العبد عندهم مستقل بفعل نفسه، والله ليس له قدرة ولا تأثير في فعل العبد، حيث إن القول بأن الباء للاستعانة يلزم منها أن الله يعين العبد على الفعل، وهم عندهم الله سبحانه وتعالى ليس له قدرة على فعل العبد أصلا، كيف يعينه؟ فشنعوا على هذه الباء من هذه الجهة. من جهة أيضا قضية الآلة الآلية، هذه بعض النحاة ذكر تعريفا آخر لباء الاستعانة وهو أحسن من التعريف الأول، وهو أحسن من التعريف الأول، فقال باء الاستعانة هي الداخلة على المستعان به، الداخلة على المستعان به، هذا التعريف أحسن من قضية الداخلة على آلة الفعل. داخلة على آلة الفعل مثل كتبت بالقلم، القلم آلة ليش؟
الكتابة،
واضح. لكن عندما نقول الباء باء الاستعانة هي الداخلة على المستعان به، يدخل في ذلك ما كان آلة، أي ما يصح أن يسمى آلة هو غيره، فيدخل في ذلك كتبت بالقلم لأنه مستعان به في إيش؟ الكتابة. ويدخل أيضا بسم الله الرحمن الرحيم لأنه مستعان بالله سبحانه وتعالى في الفعل الذي يفعل، من كتابة أو قراءة أو ذبح أو غير ذلك، فليذبح بسم الله. واضح هذا؟ فالقول بأن باء الاستعانة هي الداخل على المستعان به هذا أحسن، هذا أحسن وأولى من التعريف الآخر الذي هو الداخلة على آلة الفعل، داخلة على آلة الفعل. وبعضهم وجه قضية الآلية هذه، البيضاوي في تفسيره يقول جعل اسم الله عز وجل بمنزلة الآلة باعتبار إن الأفعال الشرعية لا يعتد بها إن لم تبتدع بالبسملة، بنحو هذا قال. ونقل عبارته العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير عز الحميد ما تعقبه على هذا القول، لكن الأولى كما سمعتم أن تعرف باء الاستعانة بأنها داخلة على المستعان به. قضية الآلية هذه يبتعد عنها، نعم، يعني يقال على آلة الفعل أو يعني يبتعد عن إدخالها فيما يتعلق بالبسملة. وجه الخلل فيما يعني ما يصح أن يجعل اسم الله بمنزلة الآلة، هذا هو الوجه. هم قالوا جعلتم اسم الله سبحانه وتعالى بمنزلة إيش؟ الآلة، منزلة الآلة. والقول بأن الباء للاستعانة كما سمعت هو الصواب، هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا كما يذكر الألوسي رحمه الله تعالى في أول تفسيره، يعني فيه تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، حيث أن العبد لا يفعل إلا بس يعني مستعينا بالله سبحانه وتعالى، في إظهار العبودية، فالإنسان عبد لله في تحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. فالقول بأن باب الاستعانة هو أصفر، رجحه أيضا الألوسي. من أوسع من رأي تكلم عن المسألة الألوسي رحمه الله في تفسيره، في أول التفسير ذكر حجج القائلين بأن للمصاحبة، ورد عليها حجة حجة وفندها رحمه الله في مبحث واسع، أراد أن يتوسع في هذا يرجع إلى تفسير الألوسي في أول. الألوسي الأصل أنه يعني من حيث الصفات قريب من مذهب السنة، وقعت له بعض التأويلات، وقعت له بعض التأويلات فيما أذكر، لكنها قليلة بالنسبة لغيره. وهو ممن يشيد بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وينقل عنه كثيرا، نعم، استفيد من كتبه.
قول ما قال عنه المسألة
التصوف، الله أعلم، يحتاج إلى نظر، ما عندي في ذلك شيء، يحتاج إلى نظر في المعلومات. ومن هذه الجملة من أهل السنة، وذلك تجد في تفسير رد ردود على أهل الأهواء من جهمية ومعتزلة وتشنيع عليهم رحمه الله، لكن كغيره ممن لم يسلم من التأويلات. وبعض المسائل يبحثها بقوة في تفسيره، يعني حتى أنك لا تجد، لا تكاد تجد بحثها بذلك التوسع تلك القوة في غيره. قال وباء بسم الله للمصاحبة، وقيل للاستعانة، فيكون التقدير بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. من أوسع الشروح على كتاب التوحيد الشرح المسمى بفتح الحميد في شرح التوحيد، فتح الحميد في شرح التوحيد، هذا من أوسع الشروح يعتبر، هو ملجع في باب يعني، ومؤلف له بعض الأوهام فيه عثمان بن منصور التميمي، هو يعني قريب من عصر الإمام محمد بن عبد الوهاب، لكن مع النسخة التي طبعت محققة تحقيق بعض دكاترة دكتور سعودي ودكتور آخر كويتي يعني نبهوا على أوهامه، وهي في الحقيقة يعني هو فيما يظهر أوسع شرح إلى الآن. عثمان بن منصور التميم فتح الحميد تقريبا في 4 مجلدات
موجود بعض،
ما أدري في المكاتب ولا موجود.
شرح كتاب الشيخ محمد،
أي نعم الشيخ محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله، لكن يظهر من كتابه أنه يعني عنده اطلاع واسع رحمه الله. وذكر في بداية شرحه أنه شرحه لأنه يعني ما وجد شرحا لكتاب التوحيد، يعني رأى كتاب التوحيد ثم يعني ذكر أنه أخبر أن هناك شرح للعلامة سليمان عبد الله حفيد المصنف لكنه ما وصل إليه أو كذا، قال فأردت أن أكتب شرحا ليكون يعني يستفيد منه كذا، لكنه واسع، هذا من أوزع الشرح. وهناك شرح جمعه بعض المصريين المعاصرين بعنوان مغني المريد الجامع لشروح التوحيد، طبع في 7 مجلدات، لكن صاحبه ملفلف يجمع، صحيح أنه يجمع من الشروح، يجمع من كلام الشيخ العثيمين ومن كلام غيره من الشارحين، يعني قصده وهمته الجمع، لكن ملفلف ينقل عن سيد قطب وعن أمثال هؤلاء. الله المستعان. هناك شروح تعلمون لكتاب التوحيد كثيرة لبعض الذين كانوا قريبي العهد من الإمام محمد بن عبد الوهاب ولمن هم في عصرنا من العلماء يعني من المتأخرين، وشروح التوحيد كلها مفيدة كلها فيها خير، لكن ما بين مطول ومختصر. قال وأما ظهوره أي المتعلق، لأنه قد سبق معنا أن المتعلق تعلق الجار مجرور يكون محذوفا، يقول الشيخ هنا وأما ظهوره في اقرأ باسم ربك، يعني قد يعترض بهذا، يقول كيف تقولون بأن المتعلق متعلق الجار مجرور محذوف يكون محذوفا وقد ذكر في القرآن في قوله اقرأ باسم ربك، ذكره الله يعني ذكر في هذه الآية، وفي بسم الله مجريها، يعني الجار مجرور في بسم الله متعلق بإيش؟ بالاسم هذا المتأخر مجريها الذي مراد به جريان السفينة. قال فلأن المقام يقتضي ذلك كما لا يخفى، المقام يقتضي ذلك لأن المتعلق هنا لو حذف لم يفهم المراد، متعلق لو حذف لم يفهم المراد فذكر. بعض المفسرين يذكر في قوله تعالى اقرأ باسم ربك، قالوا إنما ذكر لأن المقام يقتضيه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لست بقارئ، قيل اقرأ باسم ربك أي مستعينا به. قال والاسم مشتق من السمو، هذه مسألة أخرى، وهو العلو، وقيل من الوسم وهو العلامة، لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم. الاسم مشتق من السمو، والسمو بمعنى العلو، هذا قول البصريين وهو الراجح، رجحه جماعة من المحققين من النحاة وغيره، ومن رجحه شيخ الإسلام تيمي. وقيل من الوسم، والوسم بمعنى العلامة، وهذا قول الكوفيين، قالوا لأن كل ما سمي فقد نوه باسمه ووسم، يعني جعل الاسم علامة له. والمسألة كما ترى خلافية، ومن أوسع من تكلم على هذه المسألة ابن الأنباري رحمه الله تعالى في كتابه الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين أو بين النحويين، توسع في هذه المسألة جدا، ذكر عدة حجج لهؤلاء ولهؤلاء، ورد على حجج الكوفيين ورجح قول البصريين وهو الراجح. وقول البصريين لأن الاسم مشتق من السمو الذي هو العلو. لماذا اشتق من العلو؟ بعضهم قال لأنه أرفع، الاسم أرفع من الفعل ومن الحرف، باعتبار أنك تستطيع أن تأتي بجملة كلها أسماء، محمد قائم، ولا تستطيع أن تأتي بجملة كلها أفعال أو حروف. هذا قول بعضهم. قال من العلو باعتبار أن من يسمى، يعني ماذا المقصود بالتسمية؟ إظهار الشخص. والذين قالوا من الوسم كما سبق، لأن الوسم يعني المقصود به العلامة، يقول إذا سمي الشخص جعل هذا الاسم علامة عليه، علامة عليه. والصحيح أنه مشتق من السمو لا من الوسم، بدليل الاشتقاق، لأنك عندما بدليل التصغير والفعل المشتق، وكذلك جمعه جمع تكسير، عندما تقول، عندما تريد أن فعلا مشتقا من الاسم، هل تقول سميته أو وسمته؟ سميته. هذا يدل على أنه مشتق من إيش؟ من السمو الذي هو العلو. لو كان مشتقا من الوسم لقيل في الفعل المشتق منه وسمته. أيضا إذا صغرته هل تقول فيه سمي أو وسيم؟ سمي. وإذا جمعته جمع تكسير هل يقال أسماء أو أوسام؟ أسماء. إذن هو مشتق من إيش؟ من السمو. نعم، هذا الدليل على أنه مشتق من السمو، ماذا؟ الفعل المشتق من التصغير، الجمع تكسير، جمع التكسير. هناك قاعدة عند النحويين أن التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها، هذه قاعدة نحوية، التصغير والجمع يردان الأشياء إلى أصولها.
طيب،
ثمرة الخلاف بارك الله فيك، ذكر القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره أن لبعض من قال بقول الكوفيين مغزى، يعني هو ذكرها عامة، ما يعني ذكر أن من قال بهذا القول بأنه مشتق من الوسم الذي بمعنى العلامة، ماذا؟ أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى كان مجردا على الأسماء والصفات، ثم بعد ذلك اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصفا بها. يقول القرطبي فيما معنى كلامه في تفسيره إن من قال بأن الاسم مشتق من السمو الذي هو العلو، يقول إن الله عز وجل لم يزل متصفا بالأسماء والصفات أزلا وأبدا، لكن أولئك الذين يقولون بأنه مشتق من الوسم، هو ذكرها عامة عنهم، القرطبي ذكرها عامة، لكن الذي يظهر أنه مغزى لبعضهم ممن هم من أهل التعطيل، ولا نستطيع أن نقول إن كل من يقول بأن الاسم مشتق من الوسم يعني يقولون بهذا القول، مع أن القرطبي ذكرها عنهم عامة. فشاهد هذا، قال القرطبي يعتقدون بأن الله سبحانه وتعالى كان وليس له اسم ولا صفة حتى وسمه أو سماه خلقه بها أو بهذا المعنى، يراجع في تفسير القرطبي في أول تفسير عند الكلام على البسملة.
طيب، إذا فني الخلق، إذا فني الخلق الله تبنى معه الأسماء لقول يمان؟
لا، ما يقولون بهذا، حتى الذين يقولون من المعطلة إن الله كان وليس له اسم ولا صفة حتى سمى نفسه أو حدثت له، لا يقولون بأنها تفنى تنتهي، إنما الأسماء والصفات عندهم حدثت بعد أن لم تكن. هذا أشار إليه القرطبي رحمه الله في تفسيره، من أراد فائدة من الصياغة يرجع إلى تفسير القرطبي عند الكلام على البسملة. إلهنا سبحانه وتعالى.